بسم الله الرحمن الرحيم. ورواية خالد بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني ويقول: اشتري هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. قال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى. كنا نتحدث حول الإشكال السابع من الإشكالات الواردة على صحة بيع من باع ثم ملك، حيث ذكرنا أنه وردت أخبار مستفيضة حاكية لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ما ليس عندك، بمعنى أن من ليس عنده الشيء إذا باعه ثم ملكه كان البيع السابق من أفراد ومصاديق ما ليس عندك من أفراد الحديث النبوي، فيكون منهيا عنه، وما نحن فيه من هذا القبيل أيضا. إذا باع الفضولي شيئا ثم بعد بيعه، بعد البيع ينتقل إليه، فإذا أجاز لا تنفع إجازته، لأنه بيع منهي عنه، يصدق عليه أنه باع ما ليس عنده. وكذلك من الأخبار صحيحة يحيى بن الحجاج، هذه الصحيحة دالة على نهي الإمام عليه السلام عن بيع الشيء قبل أن يشتريه من صاحبه، حيث يقول السائل، يسأل الإمام، الرجل يقول لي: اشتري لي هذه الدابة أو هذا الثوب ثم بعنيه واربحك كذا وكذا. قال الإمام: لا بأس، ولكن لا تواجبه. الإمام يقول: لا تواجبه قبل أن تشتريه من صاحبه، بمعنى لا تبعه، أن تشتري هذا الثوب لكن اشتريه لك، ولا تواجب الآمر الذي قال لك اشتري لي، لا تواجبه البيعة ولا توقع معه البيعة قبل أن تشتري السلعة أو الثوب أو الدابة من صاحبها. وما نحن فيه كذلك، الفضولي باع فبيعه هذا هل هو من أفراد الصحيح؟ لا، لأنه قبل أن يشتري المتاع من صاحبه وقبل أن ينتقل إليه المتاع من صاحبه تم البيع الأول الفضولي، فهو باطل. وكذلك رواية أخرى، رواية خالد ابن الحجاج، هذه الرواية يقول الإمام في الجواب لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. يا أحسن، هذه تدل على أن بيع المالك غير المالك لا يصح، بناء على أن المراد بالكلام في هذه الرواية في كلام الإمام عليه السلام، المراد من الكلام هو عقد البيع، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام إذا كان هناك عقد. وكذلك بقية الروايات الأخرى التي ذكرها صاحب المقابيل في مقام الإشكال على صحة من باع ثم ملك، حيث قال بعدما ذكر هذه الروايات أن بعض هذه الروايات دال على أن البيع قبل اشتراء الوثيق لا يجوز، كما في الرواية الأولى. وبعضها دال على عدم صحة البيع قبل الاشتراك، وأنه يشترط في بيع الوسيط للمشتري الآمر الذي يقول له اشتري لي كذا وكذا، يشترط تملك البائع، وهذا يدل عليه قوله عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. فهذه الروايات تدل على عدم صحة بيع من باع ثم ملك، هكذا يستفاد من ظاهر هذه الرواية، فكيف تحكمون بالصحة؟ يجيب الشيخ الأعظم عن هذه الأخبار الدالة بعمومها، فيقول أن هذه الأخبار لا تدل بعمومها على نفي أصل البيع، هي لا تنفي البيع المتزلزل المتوقف على إجازة المالك، بل هذه الأخبار تدل على عدم ترتيب الأثر المقصود من البيع. الأثر المقصود من البيع هو النقل والانتقال، هذه الأخبار تدل على عدم ترتب هذا الأثر، لا أنها تنفي أصل البيع المتزلزل. فإذا باع الإنسان ما ليس عنده، هذا بيع أم ليس ببيع؟ هو بيع، لكن رواية تدل على نفي الأثر المترتب على هذا العقد. هذا عقد متزلزل متوقف على الإجازة، وإذا دلت على نفي الأثر المترتب معناه لا نقل ولا انتقال. وبعبارة أخرى، إذا لم يكن نقل ولا انتقال، هل يجوز للبايع أن يتصرف في الثمن قبل إجازة المالك؟ لا يجوز. وكذلك لا يجوز للمشتري أن يطالب البايع بتسليم المبيع، لا يجوز له. لا يجوز للمشتري أن يطالب البايع بتسليم المبيع لأنه لا نقل ولا انتقال. لا يجوز لا للبايع ولا للمشتري أن يتصرف في الثمن أو بالمثمن. فإذن الروايات ظاهرة بنفي الأثر المترتب على العقد وهو النقل والانتقال، وليس الظاهرة على نفي أو بنفي أصل العقد. ومن هنا يظهر الجواب عن الأخبار الأخرى مثل قول الإمام عليه السلام: ولا تواجبه البيع. هذا القول وهذه الأخبار من الإمام تنهى عن ماذا؟ ناهية، لكن ناهية عن ترتب الأثر المقصود من البيع، ناهية عن ترتب النقل والانتقال، لكنها لا تدل على النهي عن إجراء العقد المتزلزل المتوقف على إجازة المالك. وما نحن فيه عقد، العقد الفضولي عقد متزلزل متوقف على إجازة المالك. من باب المثال، لو قال الرجل لرجل آخر: اشتري لي هذه الدابة أو اشتري لي هذا الثوب وبعنيه، يعني بعد أن تشتريه بعنيه أربحك كذا وكذا. الإمام يسأل هنا: هل هذا البيع صحيح؟ ماذا قال؟ قال الإمام: لا بأس. نفى البأس، نفي البأس دليل على الصح، نفى البأس. فقال الإمام: لا بأس، يعني اشتري هذه الدابة أو اشتري هذا البيع هذا الثوب ولا تواجبه البيع، يعني لا تواجب هذا الأمر الذي أمرك بالشراء، لا تواجبه البيع ولا توقع معه العقد قبل أن تملك تلك الدابة أو قبل أن تملك ذلك الثوب، قبل أن تشتري الدابة وقبل أن تشتري الثوب. فبعد الاشتراء دعها لهذا الرجل، يصح. فالإمام هنا منع ترتيب أثر البيع وهو النقل والانتقال قبل الاشتراء، يعني قبل أن يشتري الرجل من
يشتري الثوب أو الدابة من مالكها، منع الإمام أن يحصل النقل والانتقال من هذا الرجل إلى العامر المشتري، بين الوسيط وبين المشتري. لكن هذه مسألة أخرى لا دخل لها في مسألتنا، هذه عبارة عن مسألة أخرى. المسألة الأخرى هكذا: لو باع الفضولي ثم اشترى المتاع، باع الفضولي ما ليس عنده ثم اشترى المتاع الذي باعه فضولا ولم يجز البيع الأول، البيع السابق قبل اشترائه، هذا العقد السابق هل يحتاج إلى الإجازة؟ لا يحتاج إلى الإجازة من نفس البايع. تسمعني؟ أنا أقول لك بعت مالك فضولا، لا لا لا، بعت مالك فضولا أنا، ثم اشتريت، أنا اشتريت نفس هذا المال الذي بعته فضولا، اشتريته منك، فهل يحتاج البيع الأول إلى إجازتي؟ لا يحتاج من نفس البايع، لا يحتاج إلى إجازة، بل أن هذا البيع باطل. نرى هذا البيع كله باطل، هذا البيع باطل كما يقول الشيخ الأعظم أن الأقوى فيه البطلان، لأن البيع حال وقوعه لم يثبت إلا متوقفا على إجازة المالك، فعدم حاجته إلى الإجازة بسبب اشتراء نفس البايع، لأنه هو نفس البايع، هذا من نفس البايع، نفس البايع الفضولي، وهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل في البين، لأنه لا فرق بين أن يكون الفضولي هو المشتري بعد البيع الأول أو يكون غيره، لا فرق بينهما. ولكن حتى لو كان
نفس البائع والمشتري،
لا يحتاج إلى إجازة أصلا، هذا لأنه البيع الأول باطل كله باطل، لا يحتاج إلى إجازة، إذا لا يحتاج إلى إجازة لأنه باطل. لكن يشكل على الجواب بما حاصله، أنتم ذكرتم أنه لا يظهر من هذه الأخبار نفي البيع المتزلزل، لا يظهر منها نفي أصل البيع، بل قلتم أن الظاهر من هذه الأخبار عدم استقرار البيع، عدم ترتب الأثر من العقد، وأن هذه الأخبار ليست ظاهرة في نفي أصل البيع، مع أن هذه الأخبار ظاهرة في نفي أصل البيع، لأنه لو كان حسب كلامكم أن البيع صحيح متوقف على الإجازة، والإمام يقول هذا غير صحيح، لأنه لو كان البيع صحيحا وموقوفا على الإجازة لكان تسليم المشتري تسليم المالك الثاني المتاع للمشتري لكان إجازة، فيكون بيعا فضوليا. والبيع الفضولي متوقف على الإجازة، وبما أنه سلم المتاع التسليم من قبل المالك، تسليم المتاع من قبل المالك لهذا البيع للمشتري هذا إجازة، إجازة فعلية، سواء كانت إجازة قولية أو كانت الإجازة فعلية هذا إجازة، المفروض أن يكون صحيحا، لابد أن يكون هذا البيع صحيح. لكن الإمام هل جوز هذا؟ الإمام لم يجوز، لم يجوز هذا البيع، بل أن هذا البيع غير موقوف على الإجازة، سواء حصلت الإجازة أو لم تحصل الإجازة فهو محكوم بالبطلان. وإذا كان محكوم بالبطلان فهو نهي عن أصل البيع. فما هو جوابكم؟ هنا يجيب الشيخ العظم بأن هذا الإشكال مدفوع، حاصل الدفع لأنه لو وقع هذا التسليم من قبل المالك باعتقاد من قبل المالك أن البيع السابق لازم، لو كان باعتقادها هو لماذا سلم المتاع؟ باعتقاد أن البيع السابق لازم، أو باعتقاد أن اللزوم، لزوم العقد أو لزوم التسليم من مقتضيات لزوم العقد السابق، بمعنى إذا كان من هكذا يعني لا يكون للبايع أي اختيار في هذا التسليم، ليس له أي اختيار، فيكون البايع مجبرا على هذا التسليم. فنحن نسأل، هذا التسليم إذا كان إجباريا ليس اختياريا، أو كان باعتقاد لزوم البيع السابق، أو باعتقاد أنه من مقتضيات لزوم العقد السابق، فهل يعد هذا التسليم والحال هذه إجازة فعلية؟ لا يعد إجازة فعلية، لا يكون إجازة فعلية، ولا يترتب عليه أحكام الإجازة في البيع الفضولي. كيف؟ لأن المعتبر في الإجازة مطلقة في البيع الفضولي، سواء كانت الإجازة قولية أو كانت الإجازة فعلية، أن يكون التسليم ناشئا عن سلطنة، يعني سلطنة المجيز، لا باعتقاد أنه مجبور على التسليم، حسب الفرض أنه مجبور، ولا باعتقاد أنه لازم عليه، لأن دليل اعتبار طيب النفس وسلطنة الناس على أموالهم، هذا الدليل دل على عدم كفاية هذا التسليم الذي لم يصدر عن استقلال واختيار وسلطنة، وإنما صدر عن اعتقاد البايع بأنه مجبور على هذا التسليم وملتزم بهذا التسليم، وعلى هذا فلا إجازة في مورد هذه الروايات، بل أن الروايات نفت هذا القسم من البيع الواقع على ما ليس عنده وما ليس له، لأنه لا إجازة في مثل هذا البيع، لا أن الروايات دلت على فساد أصل البيع حتى وإن لحقت البيعة، حتى وإن لحقت الإجازة هذا البيع، لا، الروايات ما دلت على الفساد، دلت على نفي الأثر المتجزئ. طبعا هناك كلام آخر وإشكالات أخرى إن شاء الله تأتي في محلها. ورواية خالد ابن الحجاج، هاي أيضا من الروايات التي ذكرها المستشكل على صحة من بيع، على صحة بيع من باع ثم ملك. ورواية خالد ابن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله، تنتهي الرواية إلى الإمام الصادق عليه السلام، الرجل يجيئني ويقول اشتري هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. قال الإمام: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ بمعنى أن هذا الرجل لم يأتك ويشتري منك باعتقاد أنه لا بد أن يشتري، بل أجرى معك مقاولة، فهو بالاختيار، هو مختار، مختار في أنه يأخذ منك أو لا يأخذ منك، هو مختار. قلت بلى، نعم هو هكذا، هو مختار. قال: لا بأس به، لا بأس بهذا، لا في مال، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل أن غير المالك هل يكون بيعه صحيحا؟ بناء على ماذا؟ بناء على تفسير الكلام بالعقد. نعم، بناء على أن المراد بالكلام عقد البيع فيحلل نفيا، يعني فيما إذا لم يبع، ويحرم إثباتا فيما إذا باع وعقد البيع، كما فهم هذه الفقرة في الوافي. أو يحلل يعني الكلام، أنا عبارة أخرى، الكلام بين الوسيط وبين المشتري. نعم، إذا وقع بعد الاشتراء، يعني إذا اشترى الوسيط الثوب أو الدابة من مالكها الأصل ثم باعها، المقصود هذا، ويحرم إذا وقع قبله، يعني إذا عقد الوسيط مع الرجل الذي أمره أن يشتري له الثوب. أنا وإياك الآن باب التوضيح عمليا، الشيخ أحمد يقول لي اشتري لي كتاب كفاية الأصول وأربحك كذا وكذا، أربحك على الكتاب 100 ليرة، هذا البيع هل هو صحيح أم لا؟ إذا وقع، لكن كيف يقع؟ تارة أنا أشتري هذا الكتاب من مالكه، اشتريت الكتاب منك وبعته لأحمد، هذا صحيح البيع أم لا؟ هذا بيع لا إشكال فيه. لكن لو بعت الكتاب قبل أن أشتريه منك، هذا صرف المال. بعت الكتاب قبل أن أشتريه من صاحبه، بعته للشيخ أحمد، هذا البيع هل هو صحيح؟ ها هنا ليس بصحيح، لأنه يصدق أنا بعت ما ليس عندي، هذا الكتاب ليس لي، هذا هو المقصود في فرض النسب. الآن إن شاء الله توضحت الدنيا. أحسن. فهنا يعني بناء على هذا أو يحلل، إذا وقع بعد الاشتراء، إذا وقع البيع بعد اشتراء الواسطة السلعة من صاحبها ومالكها الأصيل وبيعها إلى الطرف الآخر، ويحرم هذا البيع الكلام إذا وقع قبله، إذا وقع قبل الاشتراء. نعم. وأن الكلام الواقع قبل الاشتراء، يعني العقد الواقع قبل الاشتراء، يحرم إذا كان بعنوان العقد الملزم، لأنه ليس عقدا، لأنه باع ما ليس عنده فهو حرام. قبل الاشتراء، قبل أن أشتري الكتاب منك بعته للشيخ أحمد. نعم. ويحلل إذا كان على وجه المساومة والمرابات، يعني الآن إذا صار مقاولة فيما بيني وبينك، صرف المقاولة على السعر فيما بيني وبينك، هل يحرم الكلام هذا؟ هل يعد تصرفا؟ لا يعد تصرفا، هذا ليس ممنوعا. وصحيحة ابن مسلم، محمد ابن مسلم، هذه رواية أخرى، قال هم من ناحية السند صحيح، رواية من ناحية السند، لكن كلام في ناحية الدلالة. وصحيحة ابن مسلم قال سألته، شو الرواية؟ ماذا رواية؟ مضمرة. محمد ابن مسلم عمن يروي؟ إما عن الإمام الصادق، إما عن الإمام الباقر. سألته عن رجل، أتاه رجل، جاءه رجل فقال له ابتع لي متاعا، يعني اشتري لي متاعا لعلي، ها مو أكيد، لعلي أشتريه منك، لعلي أشتري هذا المتاع الذي تشتريه أنت، أشتريه منك بنقد أو نشيئة، سواء كان بيع الآن أو بيع نشيئة. فابتاعه الرجل من أجله، من أجل ذلك الرجل. نعم. طيب، قال ليس به بأس، قال الإمام ليس به بأس، إنما يشتريه منه بعدما يملكه. طيب الآن الاستدلال بهذه الصحيحة بالمفهوم، الإمام نفى الباس إذا وقع البيع الثاني بعد الاشتراء، هاي نفس الكلام. الآن أحمد يقول لي اشتري، الشيخ أحمد يقول لي اشتري لي هذا الكتاب، إن شاء الله ممكن أشتري منك، ممكن ما أشتري، سواء كان بالنقد أو بالنسبة. فأنا ذهبت واشتريت، اشتريت هذا الكتاب وبعته إلى أحمد، إلى الشيخ أحمد، هذا بيع صحيح لا بأس فيه. لكن بالمفهوم ماذا يدل؟ يدل بالمفهوم أن به بأس إذا حصل البيع قبل الشراء، قبل أن أشتريه من المالك الأصيل، هنا فيه بأس. نعم. وصحيحة منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا ليشتري له متاعا فيشتريه منه. يعني هذا الآن المأمور يشتري المتاع من رجل حتى ماذا؟ حتى يبيعه للآمر، للشخص الذي قال له اشترى، فيشتريه منه. قال لا بأس بذلك. طبعا لا بأس بذلك إذا حصل البيع بعد الشراء، إنما البيع بعدما يشتريه، البيع الثاني إنما يصح بعدما يشتريه، هذا لا إشكال فيه. نعم. وصحيحة معاوية ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل فيطلب مني بيع الحريرة وليس عندي شيء فيقاولني عليه وأقاوله فربح. يقول لي يعني من ناحية السعر تقع المعاملة، أنا إذا اشتريت كم أشتريه؟ يقول اشتريه بسعر كذا، وأقول له إذا اشتريت كم تعطيني ربحا؟ فيقول لي كذا. نعم. وأقاوله فربح والأجل، إلى أي مدة أنا أسلمك هذا المتاع حتى نجتمع على شيء، يعني حتى يكون بناؤنا على ثمن معين ومدة معينة. نعم. ثم أذهب لأشتري الحرير فأدعوه إليه، يعني أدعوه إلى أن يشتري مني. بعد أن أشتري أدعو الرجل الذي قال لي اشتري لي الحرير، بعدما اتفقت معه أذهب وأشتري، ثم أتيه أقول له الآن أنا اشتريت فاشتريه مني. نعم. فقال، قال الإمام عليه السلام أرأيت، هنا أرأيت بمعنى أخبرني الآن، إن وجد مبيعا، إن وجد مبيعا هو أحب إليه مما عندك أتستطيع أن تصرف إليه؟ بمعنى تصرف إليه عنه، يعني هل تصرف إلى ذلك الشخص الجديد عن صاحبك عنه عن صاحبك وتدعوه، يعني تدعو صاحبك. مراد الإمام عليه السلام يريد أن يكشف أن رجل أوقع مقاولة مع الوصي ولم يجري عقد البيع، أو أنه عقد البيع معه قبل أن يشتري الوسيط الحريرة من صاحبه. هنا يريد أن يستفيد. هنا لما سأل الإمام عليه السلام هذا السؤال للسائل، يقول السائل قلت نعم، بمعنى هل أنت مجبور على هذه المعاملة وهو مجبور على هذه المعاملة، أو أنكما بالخيار بالاختيار؟ الآن يقول قلت نعم. قلت نعم بمعنى أنه ليس هو مجبور ولست أنا مجبورا على هذا. نعم. قال لا بأس. وهذا أيضا يدل بالمفهوم، إذا كان العقد قد حصل بين الآمر والوسيط قبل أن يشتري الحرير كان في البيع بأس، فيه بأس. نعم. وغيرها، غير هذه الروايات من الروايات، ولا يخفى ظهور هذه الأخبار، الآن هذا كلام المستشكل بعد، ولا يخفى ظهور هذه الأخبار من حيث المورد في بعضها، بعضها يدل على أن البيع قبل اشتراء الوسيط لا يجوز، ومن حيث التعليم في بعضها الآخر، بعضها الآخر مثل قول الإمام، علل الإمام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. نعم. في عدم صحة البيع قبل الاشتراء، وأنه يشترط في البيع الثاني، يعني بيع الوسيط للمشتري الآمر، تملك البيع له، لا بد أن يتملك الوسيط هذا أشياء ثم يبيعه للآمر، واستقلاله استقلال الوسيط لهذا المتاع فيه استقلال، كما لا بد أن تكون مستقل في التصرف بمالك. نعم. ولا يكون قد سبق منهم، سبق من الوسيط ومن المشتري إلزام، وإنما كل منهما مختار. نعم، والتزام، إلزام من قبل الوسيط والتزام من قبل المشتري سابق، سابق على تملك الوسيط بذلك المال. نعم، والجواب، جواب عن هذه الكلمات أو عن هذا. نعم، لأن احنا ذكرنا يعني يعني خلينا نطلع على السريع، ذكرنا هذا. والجواب عن العمومات أنها إنما تدل على عدم تركب الأثر المقصود، لا تدل على نفي أصل البيع، على المقصود من البيع وهو الأثر المقصود النقل والانتقال المنجر على بيع ما ليس المنجز، عفوا المنجز على بيع ما ليس عنده، بمعنى بيع ما ليس عنده ينفي الأثر المترتب على هذا البيع، فلا يجوز ترتب الأثر على هذا البيع لأنه باع ما ليس عنده. نعم، لا من طرف البائع لا يجوز بأن يتصرف للثمن، ولا من طرف المشتري بأن يطالب البائع بتسليم المبيع، كلاهما لا يجوز. ومن هذا الجواب عن هذه العمومات يظهر الجواب عن الأخبار، الأخبار طبعا الخاصة، عن الأخبار التي تنهي عن ترتب الأثر لا تنهي عن أصل البيع. يظهر الجواب على الأخبار فإنها لا تدل خصوصا بملاحظة قوله عليه السلام ولا تواجبه البيع، لا توقع معه البيع قبل أن تستوجبها، قبل أن تشتري الدابة، قبل أن تشتري الثوب، إلا على أن الممنوع منه من هذا البيع هو الإلزام والالتزام من المتبايعين، من الآمر والوسيط بالإلزام والالتزام بماذا؟ بآثار البيع المذكورة، يعني ترتيب الآثار المذكورة قبل الاشتراء، ترتيب الأثر، الأثر وهو النقل والانتقال قبل اشتراء الوسيط من المالك الأصلي، فكذا بعده بعد الاشتراء من دون حاجة إلى إجازة، لا يحتاج إلى إجازة من المالك. نعم، وهي المسألة الآتية، هاي المسألة قلت هذا عبارة عن مسألة جديدة كما ذكرت لكم من خلال الشرح. نعم، أعني لزوم البيع، لزوم البيع الفضولي بنفس الاشتراء من البائع، من البائع الفضولي من دون حاجة إلى الإجازة. وسيأتي هذه المسألة أن الأقوى فيها في هذه المسألة البطلان. نعم، وما قيل هذا هو الإشكال الذي ذكرت لكم، وما قيل من أن تسليم البائع للمبيع هذا إجازة فعلية. نعم، بعد اشترائه إلى المشتري الأول مفروض في مورد هذه الروايات، في مورد الروايات، وهي إجازة فعلية. هذا الإشكال، الإشكال مدفوع لأن التسليم إذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق، وكون هذا التسليم من مقتضيات لزوم العقد، وأن هذا التسليم مما لا اختيار للبيع فيه بل يجبر عليه إذا امتنع، فهذا لا يعد إجازة، هذا ليس إجازة. نعم، ولا يترتب عليه أحكام الإجازة في باب الفضولي. لماذا؟ لأن المعتبر في الإجازة قولا وفعلا، سواء كانت الإجازة قولية أو كانت الإجازة فعلية، ما يكون عن سلطنة واستقلال، والمفروض هذا مجبور، هذا ملزم، لأن ما يدل على اعتبار طيب النفس سيرورة مال الغير حلالا لغيره، يدل على عدم كفاية ذلك، يدل على عدم كفاية هذا التسليم، لأنه عن إجبار، لأنه عن إكراه، لأنه عن إلزام باعتقاد أنه ملزم، فلا يكون تصرف عن طيب نفس. نعم، نعم، يمكن أن يقال أن إن شاء الله يأتي في محله الحمد لله رب العالمين.